www.hussainiah.org.
مركز الأمانة للإنتاج الفني يقدم لقاء في الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. من مركز الأمانة للإنتاج الفني نلتقيكم من جديد لنقدم لكم الحلقة 15 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، والذي استمعنا في لقاء سابق معكم ومن مزد المباهلة بالخصوص والحديث عن يوم الغدير وحديث الغدير. وقد وصل الحديث بنا عن حديث أصحابي كالنجوم، حيث عنده ارتفع صوت أذان المغرب، فقام الجميع الشيخ بشوني ورفقاؤه من علماء الأزهر والشيخ سعيد وإخوته الشباب العراقي إلى الصلاة، ليجتمعوا بعدها في إحدى الزوايا من المسجد النبوي ليكملوا الحديث. والآن أحبتي المستمعين، نكمل لكم بقية القصة، فابقوا معنا. انتهت صلاة الجماعة، فتوجه كل واحد إلى السلام على قبر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وتواعد اللقاء في زاوية المسجد. وقبل الجميع وصل حسين، وقد رأى الشيخ بسيوني مع رفاقه الشيخ عبد الفتاح والشيخ محمد، فسلم على الجميع وجلس بانتظار الشيخ سعيد وجعفر وعمار. وفي الأثناء انتهز الفرصة الشيخ عبد الفتاح ليحرك مشاعر حسين ويسأله بعض الأسئلة العقائدية ليحرجه، وبذلك يكون قد انتصر عليه وعلى أصحابه، فقال:
يا حسين، الآن أنت وحدك ونحن ثلاثة، فلماذا لا تنضم إلينا؟
وكيف أنضم إليكم؟ أنا لم أفهم ما تقصد.
نحن نقول بالشورى بعد النبي، فلماذا لا تنضم إلينا وتعترف بالشورى وينتهي كل شيء؟
إذن هذا قصدك.
يا حسين، الشيخ عبد الفتاح يمزح معك، لا تأخذ ذلك بجدية وتتأذى.
كلا، أنا لم أتأذى، ولكني رحت أفكر.
تفكر؟
ولم لا، كل شخص يفكر.
وبماذا تفكر؟
كنت أفكر لو أنضم إليكم وننهي الحوار ونكون على رأي واحد.
وهل وصلت إلى هذه النتيجة؟
أجل، أنا أوافقكم، ولكن بشرط.
وما هو شرطك؟
قبل كل شيء، أنا عندي بعض الأسئلة، فإذا أجبتني عليها سأكون مثلكم، وإلا أنتم كونوا مثلي.
لا بأس بذلك، هات ما عندك ونحن نجيبك.
إذن اتفقنا. حسنا، أرجو أن تجيبوني ولا تستهزئوا من أسئلتي، هل توافقون على ذلك؟
حسنا، أنا أجيبك بما تريد، تفضل.
أريد أن أسألك وأرجو أن تجيبني بصراحة.
تفضل يا حسين.
ألك عين؟
ما بك يا حسين، وهل هذا سؤال تسأل عنه؟ ألا ترى عيني أمامك؟
أرجوك أجبني وإن كان السؤال غريبا، فهذا من شرطي وقد وافقتم عليه، بعد ذلك ستعرف ماذا أقصد بأسئلتي هذه وأنها ليست بالغريبة.
لا بأس لا بأس، وإن لم أكن مقتنعا. نعم نعم، لي عين.
فما تصنع بها؟
من الطبيعي أن أرى بها الألوان والأشخاص.
جيد، ألك أنف؟
نعم يا حسين.
ماذا تصنع به؟
أشم به الرائحة.
ألك لسان؟
نعم.
ما تصنع به؟
أتكلم به.
ألك أذن؟
نعم.
ماذا تصنع بها؟
أسمع بها الأصوات، ومن بينها أسئلتك الغريبة في هذا اليوم.
تحمل قليلا يا شيخ، وسوف توافيك النتيجة بعد قليل، فلا تستعجل، العجلة من الشيطان.
لا بأس لا بأس، أكمل أكمل.
ألك يدان؟
نعم.
ماذا تصنع بهما؟
أستخدمهما في قضاء حوائجي، وأمسك بهما الأشياء إلى غير ذلك.
ألك رجلان؟
نعم نعم.
ماذا تصنع بهما؟
أنتقل بهما من مكان إلى مكان.
ألك فم؟
نعم نعم.
ما تصنع به؟
أتناول من خلاله الطعام، وأعرف طعم الأشياء، وغير ذلك من الفوائد.
ألك عقل؟ عفوا، أرجو أن لا تحمله على الاستهزاء، وأرجو منك الإجابة.
بالطبع يا حسين.
ما تصنع به؟
أفكر به وأميز به المعلومات التي تأتيني من طريق الحواس عن غيرها.
إذن ألا تكفي هذه الحواس للمعرفة؟
بالطبع لا، لأن هذه الحواس قد تخطئ، فتحتاج إلى ما يميز الصحيح منها من الخطأ، وهذا المرجع لمعرفة الصحيح من الخطأ هو العقل.
حسنا، فإذا وجود العقل هو نتيجة لعجز الحواس عن الوصول إلى الحقيقة، أليس كذلك؟
نعم يا حسين، ووجوده حينئذ ضروري لا محيص عنه.
وأخيرا أريد أن أسألك وأقول، إن الله عز وجل لم يترك حواسك وجوارحك حتى جعل لها إماما ترجع إليه يصحح لها الصحيح وينفي ما شكت فيه، فهل من المعقول أن يترك هذا الخلق كله في حيرتهم وشكهم واختلافهم، لا يقيم لهم إماما يرجعون إليه في شكهم وحيرتهم؟ أليس إن إقامة المرجع الذي يمتلك اليقين في الأمة أولى من وجود المرجع عندك لحواسك وجوارحك؟ فكيف لم يفرط في هذا ويفرط في ذلك على أهميته وعظمته؟ وهل هذا يصح من الخالق الحكيم؟
إنه لم يتركنا هكذا يا حسين، بل ترك لنا المرجع وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
حسنا، إذا كان كذلك فلماذا تريد مني أن أترك القرآن والسنة النبوية المتمثلة بالرسول وأهل بيته وأتمسك بالشورى؟ أليس هذا خلاف القرآن الكريم؟ مع العلم أن السنة التي أقصدها هي مستمرة بأهل البيت الذين هم عدل القرآن كما جاء في الأحاديث.
أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي، مولاي علي المرتضى مولى الموالي. أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي، أيها اللائم دعني واستمع من وصف حالي، مولاي علي المرتضى مولى الموالي. كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي، كلما ازددت مديحا فيه قالوا لا تغالي، وإذا أبصرت في الحق يقينا لا أبالي.
عند ذلك اضطربوا وراح كل واحد ينظر إلى صاحبه، ليس عنده ما يقوله أمام هذه الأدلة الدامغة، وراحوا يتلعثمون أمامه. وفي هذه الأثناء جاء الشيخ سعيد وإخوته عمار وجعفر، فسلم على الجميع واعتذر منهم للتأخير، فرأى الوجوه تغيرت فتوقع أنهم قد انزعجوا من تأخرهم، ولكن بعد قليل عرف السبب فقال بابتسامته البريئة:
تذكرت محاورة جرت بين أحد أصحاب الإمام جعفر الصادق عليه السلام الذي يسمى هشام بن الحكم، وبين أحد علماء بلاد الشام في ذلك الحين، يسعدني جدا أن أذكرها لكم في هذه المناسبة، وهذه المحاورة التي دارت بينكم وبين أخي حسين.
تفضل يا شيخ سعيد، نحن نصغي إليك.
كان هذا الشامي يعترض على قول الشيعة بوجوب تنصيب الإمام من الله، وأن الإمام موجود في كل زمان ولا بد من الرجوع إليه عند الاختلاف، وجاء إلى الإمام الصادق عليه السلام قاصدا محاججته في هذا الأمر، ولكن الإمام عليه السلام قال له بأني سوف أندب لك أحد تلاميذي للرد عليك في هذه المسألة، فدارت بين الشامي وبين هشام هذه المناظرة الممتعة. قال الشامي لهشام الذي كان شابا فتيا: يا غلام، سلني في إمامة هذا، يعني أبا عبد الله عليه السلام. فغضب هشام حتى ارتعد، ثم قال له: أخبرني يا هذا، أربك أنظر لخلقه أم خلقه لأنفسهم؟ فقال الشامي: بل ربي أنظر لخلقه. قال: ففعله بنظره لهم في دينهم ماذا؟ قال: كلفهم وأقام لهم حجة ودليلا على ما كلفهم به، وأزاح في ذلك عللهم. فقال له هشام: فما هذا الدليل الذي نصبه له؟ قال الشامي: هو رسول الله صلى الله عليه وآله. قال هشام: فبعد رسول الله من؟ قال: الكتاب والسنة. فقال هشام: فهل نفعنا اليوم الكتاب والسنة فيما اختلفنا فيه حتى رفع عنا الاختلاف ومكننا من الاتفاق؟ فقال الشامي: نعم. قال هشام: فلما اختلفنا أنا وأنت؟ جئتنا من الشام تخالفنا وتزعم أن الرأي طريق الدين، وأنت مقر بأن الرأي لا يجمع على القول الواحد المختلفين. فسكت الشامي كالمفكر، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما لك لا تتكلم؟ قال: إن قلت إنا ما اختلفنا كبرت، وإن قلت إن الكتاب والسنة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت، لأنهما يحتملان وجوه، ولكن لي عليه مثل ذلك. فقال أبو عبد الله عليه السلام: سله تجده مليا. فقال الشامي لهشام: من أنظر للخلق، ربهم أم أنفسهم؟ فقال: بل ربهم أنظر لهم. فقال الشامي: فهل أقام لهم من يجمع كلمتهم ويرفع اختلافهم ويبين لهم حقهم من باطلهم؟ فقال هشام: نعم. فقال الشامي: من هو؟ قال هشام: أما في ابتداء الشريعة فرسول الله صلى الله عليه وآله، وأما بعد النبي فعترته. قال الشامي: من هو عترته؟ النبي القائم مقامه في حجته؟ فقال هشام: في وقتنا هذا أم قبله؟ قال الشامي: بل في وقتنا هذا. قال هشام: هذا الجالس، يعني أبا عبد الله عليه السلام، الذي تشد إليه الرحال ويخبرنا بأخبار السماء وما ورثه عن جده. قال الشامي: وكيف لي بعلم ذلك؟ فقال هشام: سله عما بدالك. قال الشامي: قطعت عذري فعلي السؤال. فقال أبو عبد الله عليه السلام: أنا أكفيك المسألة يا شامي، أخبرك عن مسيرك وسفرك، خرجت يوم كذا وكان طريقك كذا، ومررت على كذا ومر بك كذا. فأقبل الشامي كلما وصف له شيئا من أمره يقول: صدقت والله. فقال الشامي: أسلمت لله الساعة. فقال له أبو عبد الله عليه السلام: بل آمنت بالله الساعة. إن الإسلام قبل الإيمان وعليه يتوارثون ويتناكحون والإيمان عليه يثابون. قال: صدقت، فأنا الساعة أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنك وصي
المصطفى عين الكمال. وسادي في معادي ومعادي في مآلي، وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي، وبه إكمال ديني وبه ختم مقالي، وبه ختم مقالي، وبه ختم مقالي.
الحقيقة إنها لقصة غريبة يا شيخ سعيد، بل مناظرة ممتعة، ولكن أريد أن أسألك، وأنا اليوم لست عند جعفر الصادق رحمه الله، عن الدليل على كون أهل البيت هم الحجة من الله على خلقه، وأن الله نصبهم مرجعا عند الاختلاف، فهم بمثابة العقل الذي ترجع إليه الحواس في تحديد الصحيح من الخطأ، فهل يوجد عندك دليل يثبت ذلك؟ لأن مجرد قصة بهذا الشكل لا يكفي، أليس كذلك يا شيخ سعيد؟ لا سيما ونحن نتبع المنهج العلمي في البحث عن الحقيقة.
لم تتعد الصواب يا شيخ، وأنا سوف أقدم لك الدليل، على الرغم من أن ما قدمناه سابقا كاف لما أردت. فلقد برهنا من خلال العقل والنقل بأن أهل البيت عليهم السلام هم الأئمة حقا، وأن من لم يستضيء بنورهم فسوف يعيش في أحلك الظلمات ويسير على غير هدى الله ورسوله.
تفضل يا شيخ سعيد، واعلم بأني أريد تعزيز الأدلة، لا أني لم أركن إلى ما قدمته مسبقا، فإن فيه الكفاية ولله الحمد، ولكن أقول كما قال إبراهيم الخليل حينما سأل الله أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي، وأنا أريد الاطمئنان.
حسنا يا شيخ بسيوني، لقد حدد لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرجع الذي ينبغي لكل مسلم الرجوع إليه والتمسك به، وإلا فسوف يعيش في ضلال مبين. فالمرجع هو القرآن والعطر معا، لا القرآن وحده عاصم من الضلال ولا العطر وحدها، وإنما جميعا متحدين، وهما بهذه المعية موجودان إلى يوم القيامة، لا يخلو زمان منهما. وأنا أريد أن أسوق لك الحديث بطرقه المختلفة ومناسباته المتعددة وصيغه كلها، ثم أذكر لك المصادر التي روته من طرقكم أنتم أهل السنة والجماعة.
أي حديث تقصد يا شيخ سعيد؟
أقصد حديث الثقلين الذي سوف أتكلم عن دلالته، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مناسبات عديدة، وإليكم الأحاديث كما هي موجودة عندكم. أولا ما روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته يوم عرفة، وهو على ناقته القصواء يخطب، فسمعته يقول: يا أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لم تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثانيا ما روي عن زيد بن أرقم وأبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي. ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ثالثا، ما روي عن زيد بن أرقم قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام، فكنس الناس ما تحت الشجرات، ثم راح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشية فصلى، ثم قام خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله أن يقول، ثم قال: أيها الناس، إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. وهناك الكثير من مثل هذه الروايات. وأما ما يخص ألفاظ وألسن الحديث ومواطنه ومناسباته وسند الحديث فهو متواتر قطعي، وهناك العشرات من المصادر، أهاكم هذه القائمة ورجعوها.
هاتها يا شيخ سعيد، فإني غدا سأذهب إلى المكتبة وأراجعها.
تفضل.
شكرا لك.
هذه هي مصادر الحديث الذي ذكرته لكم، ومن هنا يعلم بأن هذا الحديث من ناحية السند متواتر، وهو حجة في العقيدة لا شك فيها، ولكن يبقى البحث في دلالة الحديث على ما ندعيه. وهنا أريد منكم أن تتأملوا جيدا فيما أقول، وتجردوا أنفسكم عن الموروث الثقافي، وتتبعوا المنهج العلمي والموضوعي الكامل من أجل الاستفادة من هذا الحديث القطعي الصدور، بشكل يكون لنا هدى من الضلال ونورا من العمى.
على بركة الله يا شيخ سعيد.
في البداية لابد أن نسأل عن العترة الذين جعلهم هذا الحديث عدل القرآن الكريم وأمرنا بالتمسك بهما. وفي معرض الجواب نجد أن آية التطهير تبين لنا أن العترة هم نفس أولئك الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ونحن بينا فيما سبق أن الآية قد نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام، فالعترة هم هؤلاء والذين جاءوا من بعدهم من أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعرف ذلك من النصوص الكثيرة التي أكدت عليهم وسمتهم بأسمائهم. فهذا الحديث يعطينا عدة دلالات لا بد من الوقوف عليها والارتشاف من معانيها ودلالاتها، وهي كما يلي: أولا، العصمة المطلقة للعتر الطاهر. ثانيا، وجوب الرجوع للعتر الطاهرة في كل شيء بمعنى الإمامة السياسية والإلهية. ثالثا، بقاء العترة ما بقي القرآن وعدم انقطاعها في أي زمن. رابعا، المقام العلمي لأهل البيت عليهم السلام.
يا شيخ، لقد ذكرت العصمة للعترة الطاهرة، فكيف تستدل من خلال حديث الثقلين عليها؟
نعم يا شيخ، أنا أجيبك بما يلي.
أحبتي المستمعين الكرام، بما أن الوقت قد داهمنا، لذا نترك الاستماع إلى استدلال الشيخ للعصمة من خلال حديث الثقلين. إلى هنا أحبتي المستمعين، نأتي وإياكم إلى نهاية الحلقة 15 من المسلسل العقائدي لقاء في الحج، وحتى لقاء آخر وحلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء في الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدمه. المؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون كما يتشرف المكتبة بزيارتكم لموقعها على العنوان www.hussainih.org والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.